أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي في المقام أمران وبهما يتم هذا البحث. أحدهما ذكرنا أنه إذا صدر مطلق من المولى وكان في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة على ما تقدم يستكشف ذلك أن المراد الجدي أيضا هو مطلق لتبعية مقام الإسمات لمقام السبوت. فإذا كان الكلام مطلقا وكان المولى متمكنا من البيان ولم يبين، كشف ذلك عن الإطلاق في نفس الأمر. ومعنى الإطلاق على ما تقدم هو رفض القيود، وأن أي قيد يمكن أن يكون قيدا في الواقع ليس بقيد بالإطلاق، نرفع تقيده به، وأن هذا ليس بقيد في مقام الثبوت. ومقتضى ذلك يختلف باختلاف الإطلاق في نفس الحكم والإطلاق في متعلقه وموضوعه. وإن كانت المقدمات هي المقدمات بعينها، يعني مقدمات الحكمة، لا اختلاف فيها بالنسبة إلى مورد ومورد، إلا أن مقتضى الإطلاق يختلف فيما إذا كان ملحوظا في ناحية الحكم وما إذا كان ملحوظا في ناحية متعلق الحكم وموضوعه أو موضوعه. فإن المتعلق الحكم أو موضوع الحكم إذا كان مطلقا فهذا لا محالة يوجب السعة على المكلف، يكون المكلف في سعة، المتعلق غير مقيد بشيء. فإذا أمرنا بالصلاة وشككنا في أنها مقيدة بأن تقع في حالة خاصة من وقت أو لباس أو مكان أو غير ذلك من الأجزاء أو الشرائط، لو شككنا في تقيده بشيء جزءا أو شرطا، مقتضى الإطلاق أن هذا ليس بقيد، أن المشكوك فيه ليس بقيد، فمعناه أن المكلف في سعة بين أن يأتي بالمقيد وأن لا يأتي بالمقيد إذا شككنا في التقيد. وكان لكلام المولى إطلاق نتمسك بالإطلاق، فلو فرضنا أننا أمرنا بعتق رقبة وشككنا في تقيدها بالإيمان وعدمه، بمقتضى الإطلاق نرفع هذا القيد ونلتزم بأن الرقبة اللازم عتقها غير مقيدة بالإيمان، فمعناه أن المكلف في سعة، له أن يأتي بالمقيد وله أن لا يأتي بالمقيد، فمقتضى الإطلاق هو السعة وعدم التزييق على المكلف. وأما إذا فرضنا الإطلاق في ناحية الحكم نفسه وشككنا في أن الحكم مقيد بقيد خاص أو أن الحكم غير مقيد بقيد خاص، وهذا يتحقق في أحد موارد ثلاثة قد تقدم بيان ذلك في أوائل بحث الأوامر. وقلنا إن أقسام الوجوب يختلف من جهة الإطلاق والتقييد. الوجوب ينقسم إلى نفسي وإلى غيري. الوجوب النفسي وجوب على كل تقدير غير مقيد بقيد خاص. الوجوب الغيري وجوب على تقدير وجوب ما يتوقف عليه، فلا يجب على الإطلاق كالوزو مثلا، إنما يجب على تقدير وجوب الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة لم تجب لا يجب الوزو أيضا، لأن الوجوب غيري ولا معنى لثبوت الوجوب الغيري مع عدم ثبوت الوجوب النفسي، فإن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي لا محالة. فإذا شككنا في أن الوجوب مطلق حتى يكون نفسيا أو أنه غيري مقيد ليكون الوجوب غيريا، مقتضى الإطلاق والتزييق وأن الوجوب ثابت على كل تقدير، كان ما يحتمل أن يكون هذا مقدمة له، كان واجبا أم لم يكن واجبا، هذا واجب وهذا كغسل الجنابة مثلا، لو فرضنا أننا لم نتمكن من إثبات الوجوب الغيري في غسل الجنابة واحتملنا أنه واجب نفسي، لو احتملنا هذا ولم يقم دليل على أنه واجب غيري لازم هذا أن نحكم بالوجوب النفسي بالنسبة إلى غسل الجنابة كما ذهب إليه جماعة فقالوا بأن غسل الجنابة واجب نفسي، وذلك للإطلاق لعدم تقيد وجوب غسل الجنابة بما إذا كانت الصلاة واجبة، فلو فرضنا أن الصلاة غير واجبة الوقت بعد لم يدخل نلتزم بأن الغسل واجب مثلا. ففي كل مورد شككنا في أن الوجوب نفسي أو أنه غيري مقتضى الإطلاق أن الوجوب نفسي وهذا تزييق على المكلف لا محالة. فالإطلاق في متعلق الحكم أو في موضوع الحكم يوجب سعة المكلف، والإطلاق في ناحية الحكم يوجب الزيق بالنسبة إلى المكلف، يعني يثبت أن الوجوب ثابت على كل تقدير، كان ما يحتمل أن يكون هذا مقدمة له واجبا أم لم يكن واجبا، هذا واجب. وكذلك فيما إذا شككنا أن الوجوب تعييني أو تخييري، لا محالة الوجوب التخييري يوجب السعة والوجوب التعييني يوجب الزيق، لا بد من الاتيان بخصوصه. هنا أيضا كذلك مقتضى إطلاق الكلام وعدم الاتيان بأو بالعدل بكلمة أو، إذا أمر المولى بالصلاة ولم يقيد كلامه بكلمة أو مثلا صل أو صم، أعتق رقبة أو صم، بل شهرين مثلا أو أعتق رقبة، إذا لم يكن هذا القيد في الكلام وكان الحكم مطلقا مقتضى الإطلاق أن الوجوب تعيني، سواء أتى بشيء آخر أم لم يأتي بشيء آخر، هذا واجب الوجوب تعيني. فمقتضى الإطلاق هو أن الوجوب تعيني وهذا زيق على المكلف لا محالة، فإن التخيير سعة يقابلها الزيق. وكذلك فيما إذا شككنا في أن الوجوب عيني أو كفائي، طبعا الوجوب الكفائي فيه سعة على المكلف، لو أتى به الغير سقط التكليف عن هذا، ولو كان الوجوب عينيا لم يسقط الوجوب عن هذا أم من هو مخاطب بهذا الخطاب. عند الشك في ذلك نتمسك بالإطلاق، ومقتضى الإطلاق أن هذا واجب سواء أتى به شخص آخر أم لم يأتي به شخص آخر، إذا كان هذا مقتضى الإطلاق فمعناه أن الوجوب عيني، والوجوب العيني فيه الزيق على المكلف بخلاف الوجوب الكفائي الذي فيه السعة على المكلف. فهناك فرق بين الإطلاق في الحكم نفسه والإطلاق في متعلق الحكم أو موضوع الحكم، وإن كان المقدمات هي المقدمات بعينها، يعني كون المولى في مقام البيان وكان متمكنا من التقييد ولم يقيد، والمفروض أنه حكيم. تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت يستدعي أن الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت، لكن الإطلاق في مقام الثبوت تختلف نتيجته. فإذا كان هذا الإطلاق في ناحية الحكم نتيجته الضيق، وأن الوجوب نفسي عيني تعيني، وأما إذا كان في ناحية المتعلق نتيجته السعة على المكلف، فهو مخير بين أن يأتي بالمقيد أو يأتي بفرد آخر غير المقيد. هذا أحد الأمرين. الأمر الثاني أن مقدمات الحكمة كما ذكرنا الآن وإن كانت لا تختلف بحسب الموارد في جميع الموارد على حد سواء، إلا أن نتيجته تختلف باختلاف الأحكام. فإذا فرضنا أن الحكم كان حكما وجوبيا لزوميا، معنى هذا أن الحكم متعلق بالطبيعة دون اعتبار أي قيد في هذه الطبيعة. فإذا أمرنا بعتق الرقبة مثلا، مقتضى الإطلاق أن عتق الرقبة واجب دون أن يتقيد بالإيمان، دون أن يتقيد بالعدالة، دون أن يتقيد بما نحتمل أن يكون قيدا. جميع هذه القيود نرفضها بالإطلاق، فمعناه أن الإلزام والوجوب إنما تعلق بنفس الطبيعة، صرف الطبيعة، ونتيجة ذلك الاكتفاء بفرد واحد. فإنا إذا أوجدنا فردا من هذه الطبيعة فقد أتينا بالواجب لا محالة، بعد ذلك يحصل الامتثال. ولا يجب علينا الاتيان بفرد آخر، لأن التكليف قد ثبت، كان المطلوب هو صرف الطبيعة ونفس الطبيعة من دون أخذ أي قيد، فأي فرد من أفراد هذه الطبيعة وجد في الخارج فقد حصل الامتثال وسقط الأمر لا محالة. في ناحية الوجوب كذلك، وأما في ناحية النواهي الأمر غير هذا. إذا فرضنا أن الطبيعة مبغوزة للمولى من دون أي خصوصية من الأفراد، جميع الخصوصيات مرفوزة، لازم مبغوزية الطبيعة أن يكون كل فرد مبغوزا، فإن كل فرد هو نفس الطبيعة مع خصوصيتين، والمفروض أن الخصوصيات ملغات، فالمبغوزية تسري إلى جميع الأفراد. وقد تكلمنا في هذا في أول بحث النواهي، وقلنا إن النهي يختلف عن الأمر في ذلك. إذا كانت المصلحة قائمة بالطبيعة نفسها فهي تحصل في الخارج لا محالة بفرد واحد، وأما إذا كانت المفسدة قائمة بالطبيعة لازم هذا سراية الفساد إلى جميع الأفراد، فكل فرد من هذه الأفراد واجد للمفسدة فيكون حراما لا محالة. فالنتيجة مقدمات الحكمة في ناحية الأمر هو كون الوجوب وجوبا واحدا ثابتا للطبيعة، والنتيجة هذا أن يكون الإطلاق بدليا، يعني بحسب النتيجة العاقل يحكم بلزوم الإتيان بفرد واحد على البدل، وأما بالنسبة إلى النواهي لا محالة يكون الإطلاق شموليا، وهذا لخصوصية في كل من الموردين، وإلا فمقدمات الحكمة مشتركة بين باب الأوامر وباب النواهي من دون فرق بينهما أصلا. وكذلك الحال في الأحكام الإباحية، يعني في المباحات، إذا حكم المولى بجواز شيء وأنه مباح، لازم هذا بعد جريان مقدمات الحكمة أن هذه الطبيعة ليست فيها مفسدة وليست فيها مصلحة إلزامية. خب إذا فرضنا أن الطبيعة بما هي طبيعة مع رفض جميع الخصوصيات، لا مصلحة فيها ولا مفسدة فيها، نتيجة هذا أن يكون كل فرد مباحا، إذ لو كان بعض الأفراد مباحا دون بعضين فالإباحة مقيدة بعدم ذلك البعض، إذ المفروض أن ذلك البعض حرام. فمقتضى الإطلاق وعدم دخل خصوصية في الحكم، يعني في الإباحة، من جهة أنه لا مصلحة فيه ولا مفسدة، نتيجة هذا أن يسري إلى جميع الأفراد. فإذا ورد أن أكل الشيء الفلاني مثلا مباح، لازم هذا أن يكون جميع أفراد هذه الطبيعة مباحة، وإلا لاختصت الإباحة بحصة خاصة مقيدة بقيد، والمفروض أن القيد مرفوض بمقتضى الإطلاق. وكذلك الحال في الأحكام الوزعية، فإذا ورد مثل قوله سبحانه أهل الله البيت، مقدمات الحكمة تقتضي أن يكون البيع بجميع أفراده مباحا. هذه الطبيعة أينما سرت من دون أي خصوصية لا بد من أن تكون حلالا في الشريعة المقدسة، يعني حلالا وزعيا نافذا، وإلا لا بد من التقييد، فيقال أن البيع حلال إلا البيع الفلاني مقيد بعدم ذلك. فإذا فرضنا أن التقييد لم يثبت وكان المولى في مقام البيان، نتيجة ذلك حلية جميع أفراد البيع، فإن حلية بيع ما لا بعينه لا معنى لجعله، حلية فرد معين لم يدل عليه دليل غير مقيد به، فطبعا تكون جميع الأفراد معللة. هذا من جهة خصوصية المورد، وإلا فمقدمات الحكمة هي مقدمات الحكمة بعينها، وإن كانت النتيجة تختلف بحسب الموارد. هذا تمام كلامنا في بحث المطلق والمقيد، الكلام في المجمل والمبين. هذان اللفظان ليس فيهما اصطلاح خاص من الأصوليين كالمطلق والمقيد، وإنما يستعملان بمعناهما اللغوي، المبين بمعنى الواضح، المجمل في قباله، فيه إجمال، يعني ليس بواضحين. هنا يطلق على الكلام المجمل والمبين بحسب اللغة معنى عام لا يختص بالكلام، يمكن أن يكون عملا مبين الوجه أو مجمل الوجه. لا ندري أن العمل الصادر من زيدين بأي وجه كان، قد يكون وجهه معلوما وقد يكون مجهولا. هنا كلامنا في الألفاظ، الكلام الصادر من المتكلمين إما أن يكون مجملا وإما أن يكون مبينا، يعني إما أن يكون واضح الدلالة على المراد الاستعمالي وأن المتكلم ماذا يريد تفهيمه، وإما أن يكون مجملا فلا ندري أنه في مقام تفهيم أي شيء. فإطلاق المجمل والمبين على الكلام الصادر من المتكلم إنما هو بمعناه اللغوي، يعني عند العرف، إذا عرز هذا الكلام على العرف، على العالم باللغة، على أهل الاستعمال، إما أنه يظهر من هذا الكلام مراد المتكلم استعمالاً أو لا يظهر، إذا كان ظاهراً فهو مبين وإلا فهو مجمل، ومن هنا يعلم أنه لا واسطة بينهما. نفرض كلاماً لا يكون مجملاً ولا مبيناً لا يمكن هذا. الأمر دائر بين النفي والإثبات، إذا عرز الكلام على أهل تلك اللغة وعلى العرف لا يخلو إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر، على الأول مبين وعلى الثاني غير مبين. ثم إن المجمل قد يكون مجملا حقيقة بلا عنايتين، وقد يكون مجملا حكما وإلا فهو مبين، إلا أنه مجمل في العرف يعني مثل المجمل نظير المجمل، وإلا فليس بمجمل حقيقة. والمجمل حقيقة قد يكون مجملا ذاتا وقد يكون مجملا عرزا. هذه أقسام ثلاثة. إذا فرضنا أن اللفظ مشترك بين معنيين أو أكثر واستعمله المتكلم من دون نصب قرينتين، لو فرضنا أن زيد اسم لشخصين وقال جئني بزيد ولم ينصب قرينة على أن مراده أي من الفردين، هل يريد زيد بن عمرو أو يريد زيد بن خالد مثلا، فهذا الكلام مجمل يعني غير مبين المراد عرفان، وإجماله ذاتي لأن الوزع مشترك بين معنيين فلا ظهور له في أحد المعنيين، وهذا هو المجمل الحقيقي الذاتي. وقد يكون اللفظ بحسب ظهوره النفس الأمري في نفسه وفي تبعه ظاهر في المعنى ظهورا تصوريا، إلا أنه من جهة الظهور التصديقي لا يكون له ظهور باعتبار احتفافه بما يحتمل أن يكون قرينتان. احتفاف الكلام بما يمكن أن يكون قرينتان طبعا يسلب ظهوره، فهذا مجمل حقيقي يعني لا يعلم مراد المتكلم وما أراد تفهيما، لا لأجل الإجمال الذاتي من جهة أن المعنى مردد بين أمرين والمراد الاستعمالي مردد بلا، هذا معلوم. إلا أن القرينة المنصوبة في الكلام يعني احتمال القرينة في الكلام يسلب الظهور، فلا يبقى للكلام ظهور من جهة هذه القرينة، فلأجل ذلك يكون هذا مجملا حقيقة يعني العرف لا يستفيد من هذا الكلام شيئا، إلا أنه من جهة الأمر الخارجي عرزي وهو احتفافه بالقرينة بما يحتمل أن تكون قرينة، وإلا فالكلام في نفسه ظاهر بالمعنى، هذا مجمل حقيقي بالعرز. وقد يكون الكلام مبينا في نفسه إلا أنه في حكم المجمل، وذلك كما إذا تكلم المولى بكلام بعام مثلا، ولكن علمنا من الخارج بمخصص دار أمره بين متباينين، هنا مراد المتكلم المراد الاستعمالي هو العموم، هذا معلوم، ولكن لا يمكننا الأخذ بهذا المراد الاستعمالي ونحكم بالعموم للعلم الخارجي بالتخصيص، وقد فرضنا أن الخاص مردد بين أمرين متباينين، في مثل ذلك يسمح هذا الكلام في حكم المجمل كأنه مجمل، وإلا بالنسبة إلى كشفه عن المراد لا يقصر في الكشف عن المراد، المفروض أن اللفظ موضوع للعموم وقد استعمله المتكلم في العموم، إلا أننا نعلم أن المراد الجدي ليس هو العام للعلم بتخصيص ما، المردد أمر المخصص بين متباينين، وهذا في حكم المجمل. في جميع هذه الموارد فيما إذا كان الإجمال حقيقيا بقسمه يعني الذاتي والعرزي، وفيما إذا كان في حكم المجمل لا يمكن الأخذ بكلام المتكلم لفرض أنه لا ظهور له إما حقيقة أو حكما في شيئين. وبقي شيء إن شاء الله يبين.